بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما يسمى على الألسنة بآية النفر، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقدم بعض الكلام في فقه الآية الكريمة، ووقفنا في البحث السابق على تدقيق في مدلول لعله، وقلنا بأن المعروف لا أقل على ألسنة الأصوليين أو جملة منهم مع الاحتياط في التعبير، هو أن لعل تفيد ترقب مدخولها مع كونه مرجوا، بمعنى كونه مطلوبا ومحبوبا لمن قال هذا الكلام. إلا أننا ذكرنا في البحث السابق أن المحقق الإصفهاني أثار هنا كلاما بحق فيما يرتبط بهذا المجال، وهو واضح على مستوى اللغة فيما يرتبط بموارد استعمال هذه الكلمة. وخلاصة ما أفيد هو أننا لا نمانع، ولا أحد يتسنى له ذلك، في أن لعل تفيد ترقب وقوع مدخولها، إلا أن كونه محبوبا أو مبغوضا أو لا هذا ولا ذاك ليس دخيلا في مدلولها بوجه من الوجوه. والسر في ذلك هو أننا عندما نستقرئ موارد استعمالها في الشعر والنثر العربي نجد أنها استعملت بدرجة معتد بها في كلا الموردين، يعني في حالة ترقب وقوع مدخولها وكونه محبوبا، وفي حالة ترقب وقوع مدخولها وكونه غير محبوب، مبغوض أو لا محبوب ولا مبغوض، ما بشرط من الجهتين. أقول سواء كان ما ذكر في كلماتهم هو الصحيح أو كان ما أفاده المحقق الإصفهاني هو الأصح، كما لا يخفى أنه هو الأصح، يبقى هنا مطلب يرتبط بتطبيق هذه الحيثية على الآية الكريمة، وهي أن لعل تفيد الترقب والتردد في حصول المدخول، وهذا يجتمع بلا شك ولا ريب مع حالة من عدم انكشاف الواقع، للمترقب للوقوع بلعله، فإنه يرجو بمعنى يترقب وقوع هذا المدخول. ولا شك ولا ريب أن هذا يمثل حالة من الجهل عند المترقب بحسب طبيعته، هذا التعبير لغويا بحسب الطبيعة الأولية له يمثل حالة من جهل العاقبة، لعل زيدا يموت، يعني لا أدري أنه سيموت أو لا يموت، لعله قد أكل السم أو شرب السم أو أكل المهلك، أيضا أنا لا أدري أنه أكل أو لم يأكل، فالترقب سواء كان محبوبا او مبغوضا، المترقب مدخول لعله، فهو لا شك ولا ريب ان هناك حيثية مشتركة بين قول المعروف المشهور وبين ما افاده المحقق الاصفهاني، وهي ان هذا الترقب يجتمع مع حالة من الجهل وعدم انكشاف المترقب والمدخول. وحينئذ يقال بأن لعل هنا لا يمكن أن يراد منها معناها الحقيقي. لماذا؟ لأن ساحته عز وجل تعالت عن ذلك علوا كبيرا، فإن الأشياء من الأزل إلى الأبد منكشفة، له انكشافا تاما، ولا يجوز بوجه من الوجوه أن نتحدث عن حالة من الترقب في علم الباري سبحانه وتعالى، لأن ذلك يمثل جهلا ببعض الأمور حتى لو كانت من قبيل الموضوعات الخارجية، والساحة الإلهية منزهة عن كل ذلك. ومن هنا صار القوم بصدده بيان ما لعله يكون هو الوجه في المقام، فذهب الشيخ الأعظم الأنصاري كما في فرائده إلى أن لعل هنا ليست مستعملة فيما وضعت له، إنما مستعملة في إبراز محبوبية ومطلوبية مدخولها، وليس لعل في المقام مستعملا في الترقب بمعناه الحقيقي. إذن فهي مستعملة في غير المفهوم الذي وضع له، وعليه فلا شك ولا ريب في أنه يكون استعمال الترجي الحقيقي في المقام بداعي المحبوبية لا بداعي الترجي الحقيقي والترقب الحقيقي. في مقابله صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال: نعم، أنا أشترك معكم في أنه يستحيل أن يكون لعل مستعملة بداعي الترجي الحقيقي، لكن هذا لا يستدعي مني أن أقول بأنها مستعملة في غير موضع لها. وهذا يقوله صاحب الكفاية في هذه الموارد اللفظية عادة، يقول: هناك فرق، قاله في الأوامر، قاله في النواهي، قاله الأوامر بداعي التحقير، بداعي التوهين، بداعي التعجيز. قال: لماذا تقولون بأن هذه الأمور مستعملة في غير ما وضعت له؟ نقول: مستعملة فيما وضعت له، لكن بداعي آخر، يعني التصرف ليس في الإرادة الاستعمالية، التصرف في الإرادة الجدية. يقول، يعبر بهذا التعبير: الترجي مستعمل هنا في الإيقاع الإنشائي، الإيقاع في مقابل إخبار، إيقاع إنشائي، لكن لا بداعي هذا الإيقاع الإنشائي الذي كما قلنا يلازم الترقب والذي يؤول إلى جهل والعياذ بالله، بل بداعي المحبوبية. فلا يكون في عالم الإرادة الاستعمالية اللفظ مستعمل في غير ما وضع له، فإن الضرورة وهي قضية نسبة الجهل والعياذ بالله إلى الباري لا ترجعنا إلى أن نقول بأن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، بل نقول اللفظ مستعمل في ما وضع له لكن بداع آخر، وهو داعي المحبوبية والمطلوبية. لأن التحذر بعد الإنذار لا شك ولا ريب أنه محبوب ومطلوب للباري عز وجل. أقول تبصرة، حتى لو ذهبنا وقد ذهبنا إلى ما أفاده المحقق الإصفهاني من أن لعل حتى في وضعها الأصلي لا تفيد محبوبية مدخولها، مطلوبية مدخولها، غاية ما تفيد ترقبه، أقول من سياق الآية هنا لا شك أنه يفهم المحبوبية والمطلوبية والمرغوبية في وقوع التحذر بعد الإنذار، لوضوح أن الباري عز وجل إنما حجب أناسا عن الجهاد لكي يتفقه في الدين لكي ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم بعد تفقههم في الدين، لعل هؤلاء القوم يحذرون بترقب أن يقع الحذر، فجعلهم يتركون الجهاد الذي هو من أهم الواجبات في الشريعة المقدسة في سبيل أن يتفقهوا، والتفقه في سبيل أن ينذروا، والإنذار في سبيل أن يحصل التحذر. فنفهم بشكل واضح من السياق، وإن لم نفهم من نفسي لعل ذلك، أن المقام وهو التحذر مطلوب مرغوب فيه للباري عز وجل بعد وقوع الإنذار. وعليه فلا شك ولا ريب أننا في المقام سواء. قلنا بأن لعل موضوعة لمحبوبية ومطلوبية لمدخولها بالإضافة إلى كونه مترقبا، أو لم نقل بذلك، فإن هذا لن يفرق في استفادة المحبوبية والمطلوبية للتحذر بعد الإنذار، إنذار المنذرين. فهذا قدر مشترك بين التفسيرين لعل ودورها عندما تدخل في الكلام وفي الجملة. بعد هذا نقول هناك وجوه مدرسية لاستفادة حجية خبر الواحد من هذه الآية. وقبل أن ندخل في بيان هذه الوجوه المدرسية، أنا أذكركم يا إخوان، عندما نبحث عن دليل على حجية خبر الواحد، نحن نبحث عن دليل يدل على حجية خبر الواحد في الجملة، إما خصوص العادل كما قد يقال بأن آية النبأ كانت تدل وإن كنا لم نؤمن بدلالتها، لو دلت لدلت على حجية خبر العادل، أو حجية خبر الثقة بعد الفراغ بوضوح عن أنه لا حجية لمطلق الخبر. لا أحد يقول بأن مطلق الخبر له حجية، حتى خبر الفاسق، حتى خبر الكاذب. فحجية خبر الواحد في الجملة هي التي يبحث عنها موضوعا وموردا أيضا، سواء كان ذلك الخبر يثبت حكما إلزاميا أو ينفي حكما. الحجية المرغوب فيها هي الحجية في مقام إثبات الحكم الإلزامي، يعني رفع اليد عن الأصول الأولية المرخصة، أو نفي حكم إلزامي. نفي حكم إلزامي يعني هو موافق للأصول الأولية المرخصة. ولسنا بصدد البحث عن حجية خبر في طرف دونه طرف، بل حتى في المستحبات والمكروهات والسنن يدخل هذا البحث، وإن كان لدينا أدلة خاصة على أي حال قيل بأنها تدل على التسامح في أدلة السنن بمعنى حجية غير أخبار الثقات أيضا فيها، والاكتفاء بمقدار ما بلغ من أي بلغ. لكن على أي حال لا شك ولا ريب أن بحث حجية خبر الواحد لا يختص بجانب التنجيز، يعني بإثبات الحكم الشرعي الإلزامي، بل يشمل جانب التعذير وهو نفي الحكم الشرعي الإلزامي. ولا شك أن الآية الكريمة لو تمت دلالة على حجية خبر الواحد فهي لا تفي بحجيته في البابين، في باب المنجزية والمعذرية، بل تقتصر على حجيته في باب المنجزية. لماذا؟ لأنه لا معنى للحذر ولا معنى للإنذار في نفي الحكم الشرعي، في نفي الإنذار، في التوسع، التوسع ليس إنذار، والتوسع بالتوسعة في قبول التوسعة ليس تحذرا، إنما التحذر أخذ فيه مطويا حالة من التخوف، حالة من التخوف، إما تخوف من عقاب أو تخوف من الوقوع في المفسدة. ولا يخفى أن الترخيص ونفي الإلزام ليس فيه أحد الخوفين، لا الخوف من الوقوع في الإلزام. افترضوا إحنا ما عملنا بالترخيص، احبطنا، نقع في خوف، لا نقع في خوف، نقع في ضيقة حياتي لكن من جهة الاحتياط، لكن لا نقع في خوف، بالعكس فإننا نكون قد احتطنا أكثر فأكثر للخوف. وعلى هذا فالآية على تقدير دلالتها لا تفي بإثبات الحجية في جانبيها تنجيزا وتعذيرا، غاية ما تثبت الحجية في باب التنجيز، تنجيز الحكم الشرعي. والسر في هذا أن الإنذار لا يكون إلا إنذارا لأمر مخوف، والتحذر لا يكون إلا من أمر مخوف، ولا معنى للتحذر من أمر غير مخوف، وهو نفي الحكم الشرعي. يعني بعبارة أخرى، لو تمت دلالة الآية فهي لا تدل على حجية خبر ينفي الإنذار، ينفي الوجوب، ينفي الحرمة، لا تدل على حجية خبر في باب المستحبات والمكروهات باب السنن. غاية ما يدل عليه حجية الخبر المثبت لواجب أو حرام، واحد من اثنين فقط وفقط. فالآية حتى لو سلمت دلالتها فهي لا تفي بإثبات الآثار، تمام الآثار المرغوبة في باب الحجية. هذا مطلب لابد من الاحتفاظ به. بعد هذا وقع كلام في كيفية الاستدلال بالآية الكريمة على حجية أخبار الآحاد. طبعا الحديث يا أخوان عن حجية خبر يأتي به إنسان لا يمارس أي دور تبليغي أو وعظي أو إرشادي، كل ما يمارسه هو أنني سمعت الصادق سمعت الباقر عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام، ها؟ أو سمعت من سمعهم، أو سمعت من سمع من سمعهم، إلى هنا ثبت الخبر مع الوثائق. وحينئذ فمما لا شك ولا ريب فيه، مما لا شك ولا ريب فيه أن الكلام هنا. فهل يصدق على هذا وحده أنه إنذار أم لا يصدق؟ سنأتي إلى الحديث. أول مرة خلنا أبين الوجوب التي قيل بأنها تفيد الوجوب في المقام. قيل أولا، وهذا الكلام هو الكلام المدرسي، كلام وجوه مدرسية معروفة، يعني موجودة في كلام الشيخ الأنصاري، مكررة في كلام الآخون، مكررة في كلمات كل من جاء بعد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. الوجه الأول لإثبات الحجية في المقام في دائرة الإلزاميات هو أن لعل تفيد محبوبية مدخولها، إما من نفسها أو كما هو الأصح من خلال السياق، تفيد محبوبية مدخولها بالبيان الذي بينا. ولا شك ولا ريب أن محبوبية الحذر تساوق وجوب التحذر، محبوبية الحذر تساوق وجوبه، وإذا ساوقت وجوبه فهذا يعني حجية إخبار المنذر. أوضح ذلك، أوضح الملازمة. تسلمون معي أن مدخول لعل في المقام محبوب أو غير محبوب؟ نقول محبوب بلا شك، محبوب. أنتم تقولون محبوب لأنها تفيد ترقب مع محبوبية هي نفسها، ونحن نقول محبوب من خلال سياق الآية الكريمة، لأن الآية جعلت الهدف النهائي لترك قوم لواجب جهادي هو الهدف النهائي وقوع التحذر في موارد الإنذار، فلو لم يكن التحذر محبوبا لما كان هناك معنى لسوق هذا السياق. وعليه فيقال بأنه المحبوبية تساوق الوجوب. طيب تساوق الوجوب، يقولون بأنه لا شك ولا ريب أنه عندنا قاعدة تسمى قاعدة قدش العقاب بلا بيان، فيوجد مؤمن عقلي، يوجد مؤمن عقلي وهو يفيد قبح العقاب بلا بيان، فلولا أن البيان قد حصل لم يكن هناك معنى لمحبوبية ومطلوبية التحذر في المقام. وعليه فحيث إن الآية تفيد مطلوبية التحذر فهذا يعني أنها رفعت موضوع قبح العقاب بلا بيان، فيعني أن البيان قد حصل، فيعني أن إنذار المنذر بيان. هذا الكلام جوابه واضح إلى تقوية مقدار الاستدلال. جوابه واضح يا إخوان، محبوبية التحضر يكفي فيها أصل الرجحة. ولا شك ولا ريب أن العقل ولو سلمنا أنه يحكم بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى بلا وصول البيان، فيصير الإنذار وصولا للبيان، إلا أن أحدا لا يقول بأن التحذر في موارد وجود الرواية الضعيفة التي لا حجية لها، أو مورد يحتمل فيه التحذر، لا أحد يقول بأنه لا يحسن الاحتياط حتى في موارد قبح العقاب بلا بيان. والاحتياط حسن عقلا في تمام الموارد، حتى في الموارد المشمولة لقبح العقاب بلا بيان. فليكن قوله تعالى لعلهم يحذرون يفيد محبوبية التحذر عند الإنذار بمعنى رجحانه وحسن الاحتياط الذي يتقل به العقل، لا بمعنى وجوبه وعدم جواز التخلف عنه. وبعبارة أدق، إذا حصل العلم من الإنذار يحتمل هذا، فالتحذر واجب بلا شك لوضوح أنه حينئذ حصل العلم بالحكم الشرعي الواقعي، وإذا لم يحصل العلم من الإنذار فالتحذر أيضا محبوب بمعنى أنه مطلوب بدرجة يستقل بها العقل وهو درجة حسن احتياط. فالباري عز وجل يريد من قوم أن يجاهدوا بالجهاد العلمي، يتثقفوا، يعلمون الناس لعل الناس يحذرون، سيحذرون من إخبار شخص واحد، من إخبار اثنين، من إخبار ثلاثة، من إخبار أربعة، يحصلوا الإخبار الرباعي عندهم إطمئنانا أو علما بالحكم الشرعي، أو يكون واضعا لتوضيح الأمور لديهم في موارد الشبهات واختلاط الأحكام الشرعية عليهم وتمييز ما هو إلزامي منها مما هو ليس بإلزامي. وإلى ما هنالك لا شك ولا ريب أن الآية غير واضح النظر إلى هذه التفاصيل، بل تفيد حسنة ومرغوبية ومطلوبية التحذر عندما يحصل الإنذار، وهذا المقدار يكفي في إشباعه كما قلنا كون الاحتياط حسنا، لا يكون بالضرورة دالا على حجية إخبار أي مخبر، بدليل أن الآية الكريمة ما تحدثت عن إنذار منذر عادل أو غير عادل، ما تحدثت عن جوانب أخرى، إنما تحدثت عن أصل وجود أناس متفقهين منذرين معلمين للدين لعل القوم يتحذرون من خشي ويخشون من جهة تأثير هذا الإنذار والتبليغ وإلى ما هنالك فيه. أما أن تقول بأن محبوبية التحذر لا تنفك عن وجوبه فأول الكلام هذا، فبيت قصيد في الجواب يا أخوان صحيحة في كل هذه التطويلات هو أن المحبوبية يكفي في إشباعها حسن الاحتياط عقلا ولا تدل بالضرورة على الوجوب كما رام المستدل. هذا أولا. الوجه الثاني للاستدلال بالآية الكريمة على وجوب الحذر هو أن الإنذار واجب، ولا شك ولا ريب أنه إن لم يجب الحذر عند الإنذار الذي هو غاية الإنذار بلا شك ولا ريب يلزم من هذا لغوية وجوب الإنذار. يعني شوفوا كل إنذار واجب، فلو لم يكن كل حذر عند الإنذار واجبا لكان هناك إنذار لغويا. شوفوا الجهاد واجب، أسقط الجهاد عن مجموعة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لوين تنفر الطائفة؟ ليتفقهوا في الدين طبعا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خب جيد، ولينذروا قومهم. فترك الجهاد الواجب لأجل فعل واجب، مو معقولة يترك الواجب لأجل عمل غير واجب. إذا فالتفقه على هؤلاء واجب، فمو من قبيل واجب الكفائي، مو من قبيله، هو واجب كفائي هذا، لأنه ما عين على أشخاص بأعيانهم، قال من كل فرقة منهم طائفة، فطائفة واجب عليها أن تتفقه في الدين لأي هدف؟ للإنذار. فيقينا التفقه واجب، بل هو واجب بالنسبة لمجموعة، إن لم نقل أهم من الجهاد فهو موازن له في الأهمية. بعد هذا نقول بأن هذا التفقه لأي شيء، غاية التفقه الواجب هو الإنذار، فالإنذار إذن واجب، لأنه لا معنى لأن يكون التفقه واجب وغايته غير خطجه. إذا التفقه واجب وهو لأجل الإنذار، فالإنذار واجب، هذا معنى الوجوب الكفائي للإصلاح والوعظ والإرشاد. فإذا الإنذار واجب، الإنذار لأي شيء بحسب مدلول الآية؟ لأجل التحذر. فلو قلنا بأن التحذر غير واجب وهو غاية الإنذار الواجب، فهذا يعني أن التحذر، أن الإنذار له وجوبه له لا معنى لوجوبه، لأنه واجب عليك أن تنذر، واجب علي أن أقبل، انتبهتم؟ واجب عليك أن تنذر، واجب علي أن أقبل. يجب عليك أن تنذر ولا يجب علي أن أقبل، فيكون الوجوب لهويا. هذا الكلام جوابه أيضا واضح يا إخوة. نقول يكفي في إشباع حيثية وجوب الإنذار ورفع اللغوية إمكانية وقوع التحذر، لا وقوعه بالفعل فالخارج إيجاد الداعي للتحذر. انتبهتم؟ إيجاد الداعي للتحذر. ولا شك ولا ريب أن داعي التحذر ببركة الإنذار يكون موجودا، لكن هل كل إنذار بنحو العموم الاستغراقي، كل إنذار إنذار لا بد وأن يوجب تحذرا تحذرا حتى لا يكون لهوا؟ نقول ليس بالضرورة، يكفي في وجوب الإنذار أن يوجد الداعوية والتحذر. لكن متى؟ عندما يحصل العلم، عندما يحصل الإطمئنان إلى ما هنالك، فإنه لا شك ولا ريب أنه يكفي لرفع اللغوية عن وجوب الإنذار مطلقا أن يكون التحذر واجبا ولو في بعض الحالات، فإن اللغوية يكفي في دفعها ترتب المصداق الأقل من الفائدة والغاية. ولا شك ولا ريب، لا أحد يمانع أن التحذر عند حصول العلم أو الاطمئنان من قول المنذر واجب، لكن المستدل يروم أن يثبت دائرة أوسع، وهو وجوب القبول كلما أنذر المنذر. ولا فنسألكم بالله عليكم، إذا كان هناك منذر فاسق أنذر هذا المنذر، تفقه في الدين وأنذر، الآية ما تحدثت عن عدالة المنذرين، هل يجب القبول منه على الإطلاق؟ حتى المستدل يقبل؟ لا يقبل. من هنا نقول مع أنه يجب عليه الإنذار هذا المتفق في الدين حتى لو كان فاسق، لا شك أنه يجب عليه الإنذار، ولكن لا يجب القبول، اتفاق الخاطب لا يجب القبول. وعلى هذا نقول لا مانع من أن يكون الإنذار واجب عليك وأنا موجب علي أن أتحذر إلا عندما يتحقق المبرر الموجب للحذر وهو العلم أو الاطمئنان. ويكفي في وجوب التحذر، في وجوب الإنذار مطلقا، أن يكون التحذر واجبا في بعض الحالات فترتفع اللغوية. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا الدليل لا يكون تاما لإثبات الحجية على إطلاقها، وهو في الموارد التي لا يكون فيها ماذا؟ في الموارد التي لا يكون فيها علم أو اطمئنان بإنذار المنذرين أو تشكل علم إجمالي لا أقل إلى معلم تفصيلي. الوجه الثالث من الوجوه شبيه الثاني، وهو أن يقال بأن التحذر غاية الإنذار وغاية الواجب، وغاية الواجب واجبة، وغاية الواجب واجبة. الإنذار واجب والتحذر غاية، وغاية الواجب واجبة. هم هذا صار الجواب واضح يا إخوان. أقول لا مانع من أن يكون الإنذار واجبا دائما، إلا أن التحذر ليس واجبا إلا في بعض الحالات عندما تتحقق قيود وشروط خاصة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب، فلا شك ولا ريب في أن هذه الوجوه الثلاثة لا تثبت الحجية المرغوبة التي نحن بصدد الحديث عنها. وقد اعترف بعدم تمام هذه الوجوه الثلاثة كل من المحقق الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية وجل المتأخرين. ومن هنا حاول المحقق الإصفهاني لإثبات الحجية أن يبتكر وجوها أخرى تثبت دلالة الآية الكريمة على الحجية، وبالغت مدرسة المحقق النائيني. يعني المحقق النائيني مع تلميذه السيد الخضر رضوان الله تعالى عليهما في إثبات أن الآية دالة على حجية خبر واحد، وستأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.